أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يضبط هذا، يعني لكثرة الصحابة وانتشارهم وتفرقهم في البلدان انتشرت يعني أجسادهم في البلاد، وذهب هذا هنا وذاك هناك واستفاد الناس منهم وصعب الحصر والعد لهم، وإنما عدوا على حسب المواقف التي كانت في أزمنتهم مثل حجة الوداع ونحو ذلك. قال ومن يضبط هذا، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000 وشهد معه تبوك 70,000. عكس هكذا، خليها إلى الجهة. سمع الأخوة هنا سهل. طيب نعم، وشهد معه 70,000 لكن هل هذا معناه أن جميع الصحابة أن جميع الصحابة حضروا حجة الوداع؟ وهل معناه أن جميع الصحابة حضروا غزوة تبوك؟ الجواب لا، لكن يقول إذا كان هذا العدد في هذا الغزوة فعددهم سيقارب هذا قال رحمه الله تعالى وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال ومن قال ذا قلل الله أنيابه، قلقل الله أنيابه، طيب بمعنى أزالها، وقلل الله أنيابه بمعنى أزالها شيئا بشيئا. قال هذا قول الزنادقة ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحفظكم. سمعنا أعتذر إليكم، عندي تعب في الأذن. صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قبض عن كم؟ عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. ما شاء الله، هذا من غير مجرد شرف الرؤية، وفي رواية ممن رآه وسمع منه. فقيل له يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. يعني يقول أنا حصرت لكم المناطق الذي حجوا معه وقربوا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال على كل حصر الصحابة حصرا بينا واضحا الذين لهم سماع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى بحث دقيق، وحصر الصحابة الذين لهم شرف الرؤية يحتاج إلى بحث آخر دقيق يخص. وينبغي على أهل الدكتوراه والماجستير أن يولوا هذا الجانب اهتماما، لأنه عندهم مثل هذه الدراسات يعني ينتفعون بها. قال رحمه الله تعالى قلت ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم والنظر في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة، يعني السابق بالإسلام الذي كان تقدم في الإسلام والذي سبق في الهجرة، وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل بدر والحديبية وما شابه ذلك من المشاهد العظمى الفاضلة. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك نقول بآبائنا وأمهاتنا هو وأنفسنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي نفديه، هذا بأبي وأمي كذا وكذا، أي أفديه بأبي وأمي. لا إله إلا الله. هناك مقطع للشيخ بن باز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل يبكي، في يعني ما هو الحب الذي يحب به النبي صلى الله عليه وسلم والإجلال الذي يكون عليه. قال رحمه الله تعالى وهذا الباب ينبغي أن طلبة العلم أبواب معينة، أبواب ترقيق القلوب وأبواب معرفة قدر السنة النبوية والعمل بها وأبواب ذكر مهابة النبي صلى الله عليه وسلم واحترام أقواله، هذا ما ينبغي لطلبة العلم أن يحيوه فيما بينهم البين. نحن مرضى بقسوة القلوب وبالعجب وبالرياء وبالسمعة وما شابه ذلك من أمراض يبتلى بها كثير من الناس، لكن طلبة العلم هم مصيدة هذه الأمراض. فيفتقر طالب العلم إذا شعر نقص، إذا شعر بنقص في باب، أن يتزود من إصلاح نفسه فيه، أن يتزود من إصلاح نفسه فيه. فحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي، وتعظيم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم السنن النبوية، هذا ينبغي لطلبة العلم أن يأخذ منهم بمأخذ عظيم. وهكذا العناية بالقلوب، عنايتك بقلبك محل نظر ربك جل وعلا، وتفقد أحوال قلبك وما شابه ذلك، أنت أفقر ما يكون إلى ذلك يا طالب العلم. لأننا ونحن نقرأ ونحن ندرس همنا أن نفهم المادة، هذا لا شك. أنت تدرس تريد أن تفهم المادة، وأنت تدرس تريد أن تفهم المادة، واضح لكم؟ وأنت تؤلف تريد أن تنقح المادة وتجمع ما تفرق، وأنت تحقق تريد أن تنظم النص وتحسن خدمته. بقي شيء آخر وهو أثر هذه الأعمال على القلوب، هذا الذي إيش؟ فبعض الناس يشتغل بهذه الأعمال وهي أعمال شريفة إذا صاحبتها أنها صحيحة، وينسى ما يتعلق بقلبه من الانتفاع بالعلم الشرعي، الانتفاع بالعمل، الانتفاع بما يسمع، والله المستعان. ولعلكم تشعرون بهذه القسوة في القلوب ولا لا؟ قسوة. ودروس شيخ الإمام مما تتميز به الترقيق للقلوب، الترقيق للقلوب لمن اهتم واستفاد منها. قال رحمه الله تعالى: وجعلهم الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة، يعني جعلهم على طبقات. مثلا إن قلنا على الأقدم في الإسلام فيقول السابقون الأولون، ثم مسلمة الفتح، ثم مسلمة الطائف، ثم مسلمة كذا وكذا، رتبهم على الطبقات أو على العمر، الكبار ثم الذي بعدهم، وهكذا على حسب ترتيبات معينة. قال: ومنهم من زاد على ذلك والله أعلم. وكذلك الحافظ الذهبي رتبهم على ترتيبات في كتابه تاريخ الإسلام، وفي كتابه سير أعلام النبلاء ترتيبات الطبقات خاصة بهم. وأما الحافظ ابن حجر فجعل الصحابة كذلك على الصحابة ومن بعدهم على طبقات، وبدأ بطبقة الصحابة وجعلها أظن على طبقتين أو ثلاث طبقات في كتابه التقريب. هنا للمؤلف رحمه الله تعالى بعض الفوائد حول هذا الكلام بالنسبة لأسانيد الصحابة، يعني لعدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونقرأ ذلك إن شاء الله. ولو تعبناكم اليوم نسأل الله العافية. عافاك تزوجها.
قال الحافظ العراقي: وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير، وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى؟
لماذا يعني ما هو السبب في صعوبة حصر الصحابة؟ ما هو السبب؟ يعني الصحابة كانوا دعاة خير، ما بقوا في المدينة، تفرقوا في البلدان ونشروا الدين، وكان إذا وصل الصحابي إيش من فرح، يفرح الناس بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه.
من هو الذي دخل القيروان؟ فكانت القيروان قفر مليئة بالحيات والحنشان والثعابين والهوام، فنادى بأربع صوته: يا عباد الله، إنا نازلون، حريت عليكم بالله إلا خريتم. وبنى هناك مدينة القيروان، فخرجت الحيات والثعابين والهوام من تحت كل حجر ومدر، وانطلقنا كلهن خارج القيروان، ثم بنى مدينة القيروان. ظهرت الإجابة الآن لأننا ذكرنا القيروان. عقبة ابن نافع، والسنة الصحيح. أخرج هذه القصة الجرجاني فيما أذكر في كتابه التاريخ، وهي صحيحة.
قال: والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون على 100,000، كما رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن مندة بإسناده إلى أبي جعفر أحمد بن عيسى الهمداني قال قال أبو زرعة الرازي توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة وكل قد روى عنه سماعا أو رؤية انتهى. وهذا قريب لكونه لا تحديد فيه بهذا القدر الخاص. وأما ما ذكره المصنف عن أبي زرعة فلم أقف له على إسناد ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، وقد ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة بغير إسناد، فقال ذكر سليمان بن إبراهيم بخطه قال قيل لأبي زرعة، فذكره دون قوله قلقل الله أنيابه. وقد جاء عن الشافعي أيضا عدة من توفي عن النبي صلى الله عليه وقد جاء عن الشافعي أيضا عدة من توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولكنه دون هذا بكثير. ورواه أبو بكر الساجي في مناقب الشافعي. رواه أبو زكريا الساجي في مناقب الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنا الشافعي أخبرنا الشافعي قال قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000 30,000 بالمدينة و30,000 بالمدينة و30,000 في قبائل العرب وغير ذلك. وهذا إسناد جيد، ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000، هذا مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم وفي المغازي وغيرها ومن عاصره وهو مسلم وإن لم يره. وجميع من ذكره ابن مندة في الصحابة كما قال
مندة له كتاب اسمه المعرفة معرفة الصحابة، وطبع بعضه، طبع الآن في هذا الزمن بعضه، طبع بعضه.
وجميع من ذكره ابن مندة في الصحابة كما قال أبو موسى قريب من 3,800 ترجمة ممن رآه أو صحبه أو سمع منه أو ولد في عصره أو أدرك زمانه أو من ذكر فيهم وإن لم يثبت ومن اختلف له في ذلك. ولا شك أنه لا يمكن حصرهم بعد فشو الإسلام. وقد ثبت في صحيح البخاري أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان، الديوان الحديث هذا في غزوة خاصة وهم مجتمعون، فكيف بجميع من رآه مسلما والله أعلم.
يعني إذا كان هذا يقول كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه، إذا كان هذا في زمن النبي وفي غزوة واحدة، قال في غزوة تبوك والناس كثر لا يحصيهم كتاب حافظ، يعني ما يعدهم مثل الدواوين، كان كتاب الحافظ المراد بإيش؟ ديوان الدواوين، سجلون فيه، سجلون فيه تسجيلا واحدا مرة واحدة، يقول ما يحصرهم لكثرتهم. فما ظنك بغير غزوة تبوك وبمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولكن الذين اشتغلوا بالرواية ونقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت عنهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين اعتنى الناس بالترجمة لهم. واضح؟ النبي كان يأتي القوم فيسلمون على يديه. انظر مالك، أبو مالك ماذا؟ مالك بن نافع أش لا أبو مالك الأشعري أو ما اسمه، لا الذي قال نحن شبابه نحو 20 من الشباب الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحارث، مالك بن الحويرث، مالك ابن الحويرث، قال جاءوا في 20، ما عرفنا منهم غير مالك، ما عرفنا منهم غير مالك. طيب هؤلاء صحابة بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو يعني أياما يسمعون منه، طيب يسمعون منه. فالذين اشتغل الناس بمعرفتهم ومدارسة تراجمهم، الذين بقوا عند النبي وتلقوا عنه ونقلوا سنته، ونقلوا سنته. وفد عبد قيس جماعة كثير، جماعة كثير. وهكذا الوفود اليمنية، الوفود التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم من أقطار شتى، وفود متعددة جدا أفردوا بالتأليف. هؤلاء ما علم منهم إلا الواحد بعد الواحد، هؤلاء أقوام كثر ولا شك في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتغل الناس بالترجمة لمن بقوا وسمعوا وكان لهم الأثر في نقل السنة النبوية، ولو لخبر واحد، ولو لخبر واحد. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هذا هو الذي عده علماء التاريخ والسير في كتبهم التي اعتنوا فيها بجمع أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الخامسة،
الخامسة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان.
هذه مسألة من مسائل العقيدة ذكرها أهل العلم ونصوا عليها، وأجمع أهل الإسلام على فضل أبي بكر على سائر الصحابة، وثبت من وجوه متعددة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جاء من نحو 80 وجها وهو متواتر عن علي بن أبي طالب أنه خطب على منبر البصرة فقال خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ثم سكت. فقال له بعض أصحابه ثم أنت، في رواية قال ثم عثمان، وما أبوك إلا رجل المسلمين. طيب هكذا قال رضي الله عنه. فأجمع المعتبر بهم والمعتد بهم على فضل أبي بكر وعمر، ثم اختلف السلف بين عثمان وعلي، فذهب طائفة منهم الأعمش وغير الأعمش إلى تقديم علي على عثمان في الفضل، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي بن أبي طالب. ثم لما كان علي، كان علي أفضل من على وجه الأرض يوم أن مات عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجميعهم رضي الله عنهم، جميعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم نعتقد أنهم جميعا هؤلاء أعني الأربعة والعشرة كلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة. نجزم بذلك، نجزم، نجزم بذلك، نجزم لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من أهل الجنة. فإن كانوا من أهل الجنة على حسب ما هو معلوم لدينا ونحن جازمون معتقدون به ولله الحمد، فلا يعني يدخل طالب العلم ولا يدخل المسلم في باب يقول لا فلان أفضل عنده كذا وكذا، وتدخل فاضلة حتى تؤدي إلى الشحناء ليس على مناظره، على الصحابي نفسه. واضح؟ واضح هذا؟ هذا ينتصر لعلي بن أبي طالب، وهذا ينتصر لعثمان وعمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. فهذا المنتصر اختلف مع هذا، فجعل هذا ينازعه في الكلام والقول، حتى جعل منازع مثلا الذي انتصر لعلي بن أبي طالب جعل يقدح في أبي بكر وعمر وعثمان لأجل أن يقدم من؟ عليا رضي الله عنه. هذا من الزيغ وهذا من الضلال. نحن ولله الحمد معاشر أهل السنة، هذا عقيدة ثابتة في القلوب، الاحترام والإجلال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الرافضة أجمعهم الله، فإنهم عافاكم الله مما ابتلاهم به، جعلوا محط النقد ومحط القدح ومحط الشتم واللعن والسب وبجميع أنواعه القذرة، بجميع أنواع القذرة على حملة الدين وعلى صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلك على مكتهم لحقيقة الرسالة النبوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم حملة الدين وهم خلفاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الشريعة المباركة. لكن بالنسبة لنا في اليمن، ابتلي أهل اليمن بهذا المرض من زمن مبكر يوم أن خرج جعفر بن عبد السلام في القرن الثاني، وحمل معه هذه العقيدة الخبيثة وأخذها عنه الهادي، وانتشرت شيئا فشيئا في الأوساط اليمنية، وابتلوا بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقامت الدولة العلوية وأخذت في اليمن نحو ألف سنة. فأنت إذا قمت هذا الشاب يسمع في أذنه عن معاوية يعني كأنه كافر، وعن جميع الصحابة بنوع من التحقير، وليس هناك أحد غير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإذا مروا بصخرة قد انفلقت في وسط جبل قالوا هذا أثر ذي الفقار سيف علي بن أبي طالب، وإذا مروا بمربط فرس قالوا هذا مربط فرس علي بن أبي طالب، وإذا طلعوا جبل قالوا كان هذا استراحة علي بن أبي طالب، وهكذا من العقائد الباطلة. لكن في هذه الفترة الأخيرة يعني الحمد لله انتشرت السنة وفهم الناس كثيرا، وهذا البلاء أشد من عاناه وبينه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فألف في ذلك رسالة يرد بها على هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة، سماها إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج فيها 13 وجها من مذاهب أهل البيت على أن على حرمة سب الصحابة، على حرمة سب الصحابة، وهكذا درج أهل العلم على ذلك. وفي هذا الزمان الحمد لله انتشرت السنن واستفاضت وكثر الخير، ولنا أمل أن يثبت الله عز وجل هذا الخير، وأن يمحق الباطل وأهله، إنه سبحانه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. فبالنسبة لك كطالب علم، لا شك أن طلبة العلم يفهمون هذا الحق العظيم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتضلع من ذلك، يحضر خطبا في فضائل هؤلاء المكرمين ويقرأ في تراجمهم. لا تكون كذلك الرجل خرج مع المقدسي رحمه الله، خرج مع بعض إخوانه فمروا على راهب، فقال المقدسي، قال نذهب صاحب المقدسي قال نذهب ندعو الراهب هذا الإسلام، قال لا بس فضل، فذهب إليه قال له الإسلام ومحدثه عن الإسلام وكذا، قال من صاحب الرسالة؟ قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له نبذة يسيرة، قال ومن أصحابه الذين قاموا بدينه؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان، قال حدثني عن قصة أبي بكر وعن حياته وعن عمر وعن حياته. فتلعثم الرجل، ما عنده شيء، ما عنده غير ذكر أبي بكر عمر عثمان علي. طيب، فرجع فسأل المقدسي، فألف له المقدسي رسالة في مختصر سيرة الرسول وماذا والأخلفاء الأربعة، وهي مطبوعة متداولة. طالب العلم يعتني بهذا، عنده خلفية، لا سيما عندنا نحن في أهل اليمن، لابد أنه عندك الخلفية الكافية في مسائل الصحابة وفي مسائل القرابة وفي المسائل التي يحصل فيها الخلاف. لماذا؟ لتبلغ للناس علما. كم يهدي الله بك من أقوام وأن توضح السنة وتشهرها للناس، ويأتي اليوم اللي تكلم فيه وأنت مرتاح وأنت بغاية الراحة مرفوع الرأس، إذا كان عندك علم تدلي به، والله تعالى المستعان. لفتت نظر إلى مسألة المفاضلة، كما أخبرتكم أيضا المفاضلة بين أهل العلم، يقول هذا أعلم من فلان وفلان أعلم فلان، ويؤدي إلى النفرة بين المتكلمين، وهذا غلط. إنما يذكر ذا بفضله وهذا بفضله، وكلاهما من أهل الفضل، وأنت تحفظ لسانك من إخوانك والتجرؤ عليهم فضل.
قال الخامسة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان، روى ذلك عنه وعنهم الخطابي. وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة، وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي.
هذا له كتاب أبو منصور البغدادي التميمي أشعل المذهب، وله كتاب اسمه أصول الدين، اسمه أصول الدين، كلام في العقائد والمفاضلة ومثال ذلك. هذا الكلام فيه في صفحة 304.
وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة.
ما معنى تمام العشرة عند صالح عند الحجي رشيد؟ ما معنى تمام العشرة؟ هو يعرف رشيد. العشرة المبشرون بالجنة الذين بشرهم رسول بالجنة نصا.
قال: ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين.
عندك يا صومالي ما هي الآية؟ السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار، هذه الآية. ها؟ والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار.
قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، والله أعلم.
وابن عبد البر علق إسناده عن سنيد، وكما ذكر العراقي هنا أن سنده ضعيف جدا، فيه من لم يسم، وفي أبو موسى بن عبيد الربيعي ضعيف.
السادسة: اختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم، وقيل علي أول من أسلم، روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقدادي وغيرهم، وقال الحاكم وأبو
اختلف في ذلك، فقيل علي وقيل أبو بكر رضي الله عنه، والصحيح المعتبر أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة. وهنا تعليق العراقي قال فيه: وقد اختلف على ابن عباس في ذلك على ثلاث أقوال، أحدها أبو بكر والثاني خديجة والثالث علي، وحكى المصنف الأولين ولم يحكي الثالث، وسيأتي ذكره بعد هذا، والله أعلم. وعلى كل، فهذا أجمل وأفضل من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة.
وقال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر هذا من الحاكم، وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري، وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس، وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها، والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، والله أعلم.
وهذا القول الذي نسب للأورع نقل عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم، وأنت إذا قرأت في ترجمة أبي حنيفة تقول: يا لله، هذا المشهور عندنا اليوم بالفقه والسنة، لو تقرأ في ترجمته من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد تجد عجبا عجابا، وكذلك من كتاب المصنف لابن أبي شيبة. ها؟ إيش العجب؟ يقول لك تتيب أكثر من مرة، استتيب يعني رمي بالزندقة ثم استتيب ورجع الإسلام، وأجمع العلماء على القدح فيه، ما هناك ولا واحد وثقه من معاصري، واحد معاصري ما وثقه. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ في الرواية والديانة. أنا شيخ الإسلام تيمية ينقل عنه ويبجل أمره، لكن أنا أقول لك عن الذين عاصروه كلهم أجمعوا على القذف. قال سفيان: كاد الدين، ومن كاد الدين فليس من الدين. والمهم أشياء لو تعلمها. جاء مرة على حلقة، ثلاث حلقة وأكبر، فجلس خفية، فلما أبصروه انحاز سفيان الثوري ولقى له ظهره وأمرهم بالتفرق، وتفرق الناس عن أبي حنيفة، وبعضهم كانوا يلقبوا بأبي جيفة، وبعضهم يقول هذا جرب وأصحابه جرب، أيوب السختياني وغيره. المهم عجب عجاب، ومع ذلك كله لا يزال أبو حنيفة لعله أكثر المتبوعين في هذا الزمان، أكثر المتبوعين، ولله حكمة في عباده. أما شيخنا فأفرد هذا كله في مصنف مستقل، أي سماه نشر الصحيفة في مثالب أبي حنيفة.
هذا الأوراق. السابعة آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة.
حاشية حلوة طويلة، حاشية على أول من أسلم. قال الحاكم:
قلت إن كان الحاكم أراد بكلامه هذا من الذكور فهو قريب من الصحة، إلا أن دعوى إجماع أصحاب التواريخ على ذلك ليس بجيد، فإن عمر بن شبه منهم، وقد ادعى أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي بن أبي طالب، وهذا وإن كان الصحيح خلافه فإنما ذكرته لدعوى الحاكم نفي الخلاف بين المؤرخين.
أنا أريد أن تستفيد من تعقبات العراقي، ليس الفوائد فقط، طريقة التعقب على السابقين كيف يكون، كيف تناقش المسائل، كيف انظر. قال: لا، أنت دعيت الإجماع، الحاكم ليس بصواب، خالفه عمر بن شبه فقد نقل عن فلان أن أول سلم فلان، وإن كان سنة ضعيفا، لكن هذا يعتبر إيش؟ حكاية خلاف. وضح لكم كيف يتعامل طالب العلم وهكذا.
قال: وهو إنما ادعى نفي علمه بالخلاف ولا اعتراض عليه في ذلك، ومع دعواه ذلك فقد صحح أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين، فقال بعد ذلك: والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال البالغين، لحديث عمرو بن عنبسة، يريد بذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة في قصة إسلامه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم.
من يعرف هذه القصة؟ اثنان، ثلاثة، قليل. هذه مهمة، أربعة، خمسة، قليل. هذا لا يعرفها الجميع، قصة إسلام عمرو بن عبسة، خرجه مسلم، وما فيه من الفوائد العظيمة.
وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وكان ينبغي للحاكم أن يقول من الرجال البالغين الأحرار كما قال المصنف في آخر كلامه، فإن المعروف عند أهل السير أن زيد بن حارثة أسلم قبل أبي بكر، والصحيح أن عليا أول ذكر أسلم، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه كما سيأتي. وقال ابن إسحاق في السيرة: أول من آمن خديجة، ثم علي بن أبي طالب، وكان أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، ثم زيد بن حارثة، فكان أول ذكر أسلم بعد علي ثم أبو بكر، فأظهر إسلامه إلى آخر كلامه. وما ذكرنا أنه الصحيح من أن عليا أول ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة أبي ذر وسلمان الفارسي وخباب ابن الأرث وخزيمة بن ثابت وزيد بن أرقم وأبي أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود ويعلى بن مرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعفيف الكندي وأنشد أبي عبيد الله وأنشد أبي صح وأنشد أبو عبيد الله
المرجبان. طيب ثم سقى الكلام في هذه المسألة والأدلة الأقوال في أول من أسلم والمتحقق عند أهل السنة على هذا أن أول من أسلم هو أبو بكر من الرجال وعلي من الصبيان وخديجة من النساء وبلال من العبيد. طيب هنا في الأخير قال المصنف العراقي قال وينبغي أن يقال أن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي ونزول اقرأ بسم ربك الذي خلق ورجوعه ودخوله على خديجة وفيه انطلقت به حتى أتت به ورقة بن نوفل إلى آخره. يعني هل ورقة بن نوفل يعتبر أنه من أسلم؟ قال ففي هذا الحديث أن الوحي اتبع في حيث ورقة وأنه آمن به وصدقه. وقد روى أبو يعلى الموصل وأبو بكر البجال النديم من رواية مجالد الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة فقال أبصرته في بطنان الجنة عليه سندس ولفظ أبي يعلى ولو قال البزار عليه حلة من سندس. وروى البزار حديث عائشة قال لا سبوا ورقة فإني رأيت له جنة وجنتين وإسناده صحيح ورجال ثقات. وقد ذكر ورقة في الصحابة أبو عبد الله بن منده وقد اختلف في إسلامه انتهى. وما تقدم من الحديث يدل على إسلامه والله أعلم. هذا الفقيه العراقي ورقة هل كان في زمن الرسالة أو كان قبل الرسالة؟ فإن كان في زمن الرسالة فهو من الصحابة رضي الله عنه ولا شك أنه من أهل الجنة سواء عد في الصحابة أو لم يعد فيهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة آخرهم على الإطلاق موتا آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة 100 من الهجرة. طيب وأما بالإضافة للنواحي فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله رواه أحمد بن حنبل عن قتادة وقيل سهل بن سعد وقيل السائب بن يزيد. وآخر من مات منهم مكة عبد الله بن عمر وقيل جابر بن عبد الله. وذكر المدينة أن أبو الطفيل بمكة مات فهو إذن الآخر بها. وآخر من مات بالبصرة منهم بالبصرة أنس بن مالك قال أبو عمر بن عبد البر ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو الطفيل. وآخر مات منهم الكوفة عبد الله بن أبي أوفى وبالشام عبد الله بن بشر وقيل أبو أمامة رضي الله تعالى عنه. وتبسط بعضهم فقال آخر مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وبفلسطين أبو أبي ابن أم حرام وبدمشق واثل بن أشقع وبحمص عبد الله بن بشر وباليمامة الهرباس بن زياد وبالجزيرة العرس بن عميرة وبفريقيا رفع بن ثابت وببادية بالأراب سلمة بن أكوع رضي الله عنه أجمعين. وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره. وقوله في رفع بفريقيا لا يصح إنما مات في حاضرة برقة وقبره بها ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بالألف مات بها والله تعالى أعلم. هذه الحواشي كلها تقرأ هذا واجبكم هذا كل واحد يقرأها ويلخصها. طيب وإن تحبون غدا اختبار شفهي أو بعد غد غدا وبعد غد غدا لكم وبعد ايش غد ثلاثاء بعد غد ان شاء الله يعني سيكون درس لكم الدرس ونتناقش في مسألة ايش مسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحضير سريع هكذا.